بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك، وأسأله جل وعلا كما جمعنا وإياكم هنا على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن موضوع المحاضرة عن هذا البلاء الكبير والشر المستطير، عن هذا السحر الذي يمثل قادحا من قوادح العقيدة وناقضا من نواقض الإسلام، ذلك أن السحر من نواقض الإسلام وقوادحه العظيمة، ولذلك جاء تحريمه في الكتاب والسنة، بل أجمع العلماء على حرمة السحر وعلى أنه قادح عظيم وناقض كبير. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم وجميع المسلمين. هذا السحر الذي هو من عمل الشيطان ولا يضر إلا بإذن الله جل وعلا، يضرب في جذور التاريخ، ولذلك تاريخ السحر مع بداية عداوة الشيطان لابن آدم، يقول الله جل وعلا: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ولذلك نوح عليه السلام وهو أول الأنبياء اتهمه قومه بالسحر، فدل هذا على أن السحر يضرب في جذور التاريخ، وأن إبليس عليه لعائن الله المتكررة حينما توعد فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وهذا السحر أيها المؤمنون يمثل خطرا داهما، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى المجتمعي أو على المستوى الأممي. ولأجل هذا السحر والسحرة ممن أنكر الناس عملهم، ولذلك الناس تعارفوا في جميع الملل واتفقوا في الأواخر والأول على قبح السحر وعلى شناعة السحرة. ولأجل هذا سنت القوانين وشرعت الأحكام في مكافحة السحر والسحرة. فالسحرة يمارسون فعلا شنيعا وعملا قبيحا. السحر معول من معاول الهدم وعامل من عوامل التدمير، فكم قتل من بريء، وكم أمرض من إنسان، وكم فرق بين رجل وزوجه، وكم أضعف إنسانا وأمرضه حتى أصبح ميتا وهو في عداد الأحياء، كم فرق بين صديقين، وكم ابتزت أموال، وكم نشروا من كراهية وزرعوا من أحقاد، وكم فعل السحرة. ولذلك لا نستغرب حينما تأتي الأحكام الشديدة المترتبة على السحر وعلى السحرة. ولذلك هذا العمل الشنيع مجرم في جميع القوانين، ومحرم في شريعة الإسلام، فالله جل وعلا حرم السحرة وقبح فعل السحرة. وإذا ما تأملنا في نصوص القرآن والسنة نجد هذا ظاهرا، فالله جل وعلا يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذه الآيات، هذه الآية العظيمة والآيتين اللتين جاءتا في ذكر مسألة السحر في سورة البقرة تفيد بأن تعاطي السحر كفر بالله رب العالمين، ولذلك أخذ منها العلماء على أن من تعلم السحر أو تعلمه أو عمل به أو رضيه فهو كافر بالله رب العالمين، لأن الله تعالى قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وبين جل وعلا أن من تعاطاه ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب، ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب. فهذه الآيات تشير إلى خطورة السحر وتشير إلى أنه ناقض عظيم من نواقض الإسلام. أيضا في قول الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال جمع من أهل العلم، من أهل التحقيق ومنهم الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب الأضواء، أن نفي الفلاح دائما يأتي في جانب الكفار وفي جانب أهل النار، ولذلك ربنا جل وعلا قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولذلك الساحر محكوم عليه بعدم الفلاح وهو من أهل النار، نسأل الله السلام والعافية. كيف لا وهو ممن يتقرب إلى الشياطين ويصرف لهم العبادة، وربما فعل فعلا شنيعا كما سأذكره مما تواتر النقل عنهم حتى يصلون إلى هذه الرتبة وإلى هذه الدرجة القبيحة. ومما يدل على أن السحر خطيئة من أعظم الخطايا قول الله جل وعلا على لسان السحرة، سحرة فرعون حينما آمنوا: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ولذلك حينما رأوا معجزة موسى عليه الصلاة والسلام عرفوا بأنه نبي من عند الله وأن ما أتى به إنما هي معجزة من عند الله، ولذلك يقولون لفرعون: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. كذلك إخواني وأخواتي جاءت نصوص السنة محرمة للسحر ومبينة لفظاعته، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر، فذكر السحر بعد الإشراك بالله في إشارة إلى خطورته وإلى قبحه، ولذلك هو من السبع الموبقات يعني المهلكات الجاعلات صاحبها في نار جهنم عافانا الله وإياكم. وعند مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وأيضا جاء عند أحمد والحاكم صححه ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى كاهناً أو عرافاً فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى كاهناً أو عرافاً فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعند البزار بإسناد جيد من حديث عمران بن حصين قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يشير إلى خطورة التردد على السحرة وعلى هؤلاء الدجالين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يروى هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وصح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وعن حلوان الكاهن. وهذا الحديث يشير إلى أن ما يكتسبه الكاهن أو العراف أو الساحر إنما هو سحت وحرام، عافانا الله وإياكم. قد أجمع العلماء على حرمة السحر وأنه من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، واختلفوا في كفر الساحر، فمن أهل العلم من أطلق كفر الساحر وقالوا بأن الساحر كافر بالله رب العالمين، ومنهم من فصل في ذلك وذهب إلى أن الحكم يتبع النوع، ففعل السحرة على أنواع، فمن كان سحره فيه تقرب إلى الشياطين بالذبح أو فيه شيء من انتهاك أمر من أمور الشرع والدين كسب الله أو سب الرسول أو امتهان المصحف أو غير ذلك، لا شك في كفره. ولذلك أجمع العلماء على كفر من تقرب إلى الشياطين بمثل هذه القرابين وبمثل هذه الأعمال. وأما من كان سحره تدخينات أو عقاقير أو ما هو دون ذلك فإنما هو فسق، ولذلك يفسق ولا يكفر. وأما حكمه فالعلماء يذهبون، وحينما أذكر هذا أبين فظاعة السحر وخطورته، يذهبون إلى أن الساحر يقتل، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الساحر يقتل، والشافعي رحمة الله عليه يذهب إلى أنه يسأل فينظر في سحره، وبعض العلماء يذهب إلى أن الساحر يقتل قبل القبض عليه والإمكان منه، وأما إذا تاب قبل القدرة عليه فيترك إلا إذا تسبب سحره بقتل معصوم فإن لولي الأمر أن يقتله. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الساحر لا توبة له، وذلك لآثار السحر المدمرة على الناس. ومن أهل العلم من فصل في هذه المسألة فقالوا: لا توبة له في الدنيا، يعني يدين بينه وبين الله، أما إذا قبض عليه ولي الأمر فإنه يقتله وإن تاب، وتوبته بينه وبين الله سبحانه وتعالى، في إشارة إلى خطورة السحر وفظاعته. ولذلك إخواني وأخواتي، السحر كان موجودا عند الناس قديما، وحينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان السحرة في عصره، وكان الكهان كذلك في عصره صلى الله عليه وسلم. فقد صح أن معاوية بن الحكم السلمي حينما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قريب عهد بجاهلية، وذكر أن بعض قومه يأتون الكهان، فقال لا خير فيهم، أو قال لا تأتهم، عليه الصلاة والسلام، في إشارة إلى خطورة السحر وإلى ضرورة محاربته ومقاومته، وإلى ضرورة اجتماع الناس إلى محاربة السحر والسحرة، وإلى شن الغارات عليهم أيها الإخوة والأخوات، السحر لا شك بأنه أمر فظيع، ولذلك السحر على أنواع، منه ما يقتل، فكم من نفس بريئة قتلت بسبب سحر، ومنه ما يمرض، ولذلك هناك نوع من أنواع السحر تجعل الإنسان ميتا في صورة أحياء أو في صورة حي، نعوذ بالله من غضبه ومن عقابه. فهذا السحر حينما يتسلط به السحرة على بعض الناس يجعلونهم أموات في صورة أحياء. من السحر ما هو ما يسمى بسحر الصرف، فهو يفرق بين المتحابين، فكم من إنسان فرق بينه وبين زوجه، وفرق بينه وبين جاره، وفرق بينه وبين أخيه، وفرق بينه وبين مسؤوله في العمل، وفرق بينه وبين أرحامه، وهناك ما يسمى بصرف، وهناك ما يسمى بسحر العطف، وهو عطف الإنسان على من يكرهه، وهذا يسمى التولة، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التولة، وهو سحر يجعل البغيض حبيبا والبعيد قريبا. كذلك من السحر ما يستنزف فيه بعض الناس من خلال ابتزاز ما عندهم، ولذلك مرت علي أنا شخصيا الحوادث فيها شيء عجيب من هذا، فيذكر لي أحد الأشخاص بأن ساحرا ابتزه وكان يتردد عليه لأجل العلاج، يقول فأخذ مني ما يقرب من 3 مليون درهم، من 3 مليون درهم. وفي هذا الأسبوع القريب إحدى الأخوات الفاضلات أيضا شكت حالة غريبة تعرضت لها، فأصبحت تسافر لأجل أن تدفع مال إلى أناس شكت بأنهم صنعوا لها سحرا. ومن السحرة من يلبس لباس الرقاة وهو كذاب ليدجل على الناس وليبتز أموالهم. فإحدى الأخوات تقول لي بأن رجلا في دولة أخرى، تقول هو الذي يزعم بأنه راقي وأنه يستخير لهم وهو في تلك الدولة، ويطلب منهم أن يتصدقوا ولكن عن طريقه هو، وكل صدقة ليست عن طريقه فغير مقبولة. فوقع ضحية هذا الرجل عدد كبير جدا. تقول فلما تذكرت وتدبرت وقلت له أنا عندي أقارب فقراء أريد أن أتصدق عليهم، قال أبدا ما يمكن إلا عن طريق. تقول فدفعنا له الأموال الطائلة من سنوات ونحن ندفع له. ولذلك إخواني السحر أمره غاية في الخطورة، فهو يقتل ويمرض ويجعل الإنسان يعيش في ذهول وفي خمول وفي سرحان، وربما لا يطيق الدنيا ولا يطيق الناس، وربما تمنى الموت على الحياة. بالنسبة لانتشار السحر له أسباب، العجيب أن في الغالب أن السحر لا ينتشر في الغالب إلا في البيئات الجاهلة المريضة بمرض الجهل، لكن في زماننا وعصرنا وجدنا عجبا، فإن السحر كما أنه ينتشر في البيئات الجاهلة كذلك ينتشر في البيئات ربما المثقفة وفي البيئات المتقدمة والمتطورة إن صح التعبير. وهذا من أعجب العجب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أمراض كامنة في النفوس. كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبيك شرره عما في زناده. ولذلك أعظم سبب إخواني وأخواتي من أسباب قيام سوق السحرة والدجالين ورواج شعوذتهم وشعبذتهم هو ضعف الإيمان بالله رب العالمين وضعف التوحيد في قلوب الناس وللأسف الشديد. ولذلك ما تسلط السحرة على الناس إلا بسبب ضعف الإيمان وضعف العقيدة وضعف التوحيد في قلوب الناس. هذا القرآن بين أيدينا، فالله جل وعلا يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فحينما تضعف العقيدة ويضعف الإيمان يقوى جانب الشر، وهنا يبرز السحرة وينتشر السحر بين الناس. الأمر الآخر من أسباب انتشار السحر هذه القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي التي سهلت للناس الوصول إلى السحرة، نسأل الله العافية والسلام. فأصبح السحر الذي كان يمثل خرافة من الخرافات ينقل عبر تقانات وعبر وسائل وبشكل مغري، حيث إن هناك من يروج إلى السحر والسحرة عبر هذه التقانات. فنشأت قنوات فضائية تروج لهذا السحر، وهناك مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي سواء الانستغرام أو تويتر أو غيرها تروج لهذا السحر بشكل فاضح وبصورة مغرية. ومعلوم أن طبيعة النفس البشرية تتطلع لاستكشاف المغيبات وتطير مع كل جديد وغريب، ولذلك اتسعت دائرة السحر والسحرة مع هذا الفضاء المفتوح ومع هذه الوسائل والتقانات الحديثة التي أصبح التحكم فيها أمرا غاية في الصعوبة. ولذلك انتشار هذا السحر مع انتشار العلم والمعرفة يضع علامة استفهام، لماذا ولماذا يقع ضحايا السحر هذا العدد الهائل والكبير؟ سبب ذلك كما ذكرت أولا ضعف الإيمان والعقيدة والتوحيد في قلوب الناس. ثم سهلت هذه الوسائل الوصول إلى هذا السم القاتل والمرض المردي والداء العضال، عافانا الله وإياكم. أمر آخر كما ذكرت قبل قليل، طبيعة النفس البشرية تحب الاطلاع على الأمور المغيبة وعلى وجه الخصوص ما يخص الإنسان. ولذلك انتشر ما يسمى بالأبراج وقراءة الكف والفنجان ومحاولة استشراف مستقبل الإنسان، فانتشرت هذه ما يسمى بالأبراج، علم الأبراج والخط وقراءة الكف وقراءة الفنجان وغير ذلك من هذه الوسائل الخطيرة التي هي بوابة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب والنار، نسأل الله العافية والسلام. فكم من إنسان استسهل هذا الأمر وولج هذا الباب الذي استصغره واستسهله ثم دخل في عالم الوهم وفي عالم السحر ودخل داخل شبكة لم يستطع الخروج منها. أمر آخر هذا الجشع والطمع المادي الذي عليه كثير من الناس في محبة الثراء الفاحش وفي محبة الغنى السريع، ولذلك يزين لهم كثير من الكهان والعرافين والمشعوذين والدجالين الحصول على كنوز، فيسيل لعاب أحدهم وتتطلع نفسه إلى هذا الثراء الفاحش الذي ليس فيه جهد ولا مشقة، فربما دخلوا هذا العالم عالم الشياطين فخسروا خسرانا مبينا. ولذلك بعض الناس دخل لأجل الحصول على الثراء وعلى المال، حينما أغري بمثل هذه الدعاوى والواقع أنه سحب إلى هوة سحيقة ما لها من قرار. أمر آخر ما يتعلق بهذه الأمراض، أمراض القلوب وأوضار الصدور، من أناس لا يخافون الله جل وعلا فيما يخفونه ولا فيما يبدونه، حينما يريدون الانتقام من شخص معين يسلطون عليه السحرة. ولذلك تجد عند بعض الناس حقد وكراهية في قلبه تجاه أحد الناس، فلا يجد وسيلة للإضرار به إلا عن طريق استعمال السحر تجاهه، فيقع هذا المسكين ضحية حقد دفين وحسد من هذا الإنسان الذي باع دينه بعرض من الدنيا قليل. لذلك تجد الانتقام والعياذ بالله حاصل من خلال تسليط السحرة على هؤلاء، وربما يكثر هذا في العاملات في المنازل والخدم، حينما تنتقم من ربة البيت مثلا أم العيال أو من صاحب البيت فتسلط عليها أو عليه السحر، وكم من إنسان ضحية لمثل هذا الأمر. كذلك بعض الناس حينما ينبض عرق الغيرة في صدره تجاه أحد قريب أو بعيد، بدل ما يغبطه على نعمة الله عليه يذهب إلى السحرة ويستعمل السحر ليدمر حياته. وفعلا هناك قضايا مؤلمة لأناس بسبب منافسة غير شريفة وبسبب غيرة تجاوزت الحدود ذهب فسحره. وأيضا كذلك ما ذكرته قبل قليل من ابتزاز ما في الجيوب وإخراج ما في الصناديق من أموال فيستعملون السحر. كذلك من الأمور القبيحة التي يلجأ إليها من لا يخاف الله عز وجل، يلجأ إلى السحرة وإلى السحر حينما يريد أن يفجر بامرأة أو امرأة تريد أن تفجر برجل، فيسلطون السحر والسحرة على هذا على هؤلاء. ولذلك كم من امرأة ذهب شرفها وعرضها بسبب هذا السحر الذي سلط عليه، وكم من إنسان بريء وقع في ما حرم الله جل وعلا بسبب تسليط السحر عليه. وهناك قضايا والله تنكي القلوب وتجعل العيون تبكي بدل الدموع دما على أحوال ضحايا من الناس وقعوا بسبب هذا الأمر الخطير. وهذه أيها الإخوة والأخوات بعض الأسباب التي أسهمت إسهاما كبيرا في قيام سوق السحرة وفي رواج السحر بين الناس في جميع العالم وليس في منطقتنا فقط. وقد يكون أيضا التساهل مع السحرة ومع السحر سبب رئيس في بقائه وانتشاره. ولذلك أنا ذكرت قبل قليل أن السحر مجرم في جميع الشرائع والقوانين، وقد اطلعت على بعض الكتب التي تحكي حال كثير من الأمم التي لا تدين بالإسلام كيف يتعاملون مع السحرة؟ يتعاملون مع السحرة بأقسى أنواع العقوبات، أقسى أنواع العقوبات. وشريعة الإسلام أمرت بقتل الساحر ضربة بالسيف، أما هؤلاء فيمسونه بعذاب، بل يذيقونه ألوان العذاب قبل أن يلفظ أو قبل أن يموت، في إشارة إلى أن هذا السحر في واقع الأمر مجرم وقبيح ولا يرضى به عاقل. وإذا ما جئنا إلى آثار السحر المدمرة نجد بأن السحر في واقع الأمر يقضي على الإيمان والتوحيد وعلى العقيدة، فالله جل وعلا أكفر السحرة، قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. ولذلك الله عز وجل أكفر السحرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأبسط قضية اعتقاد أن الساحر يعلم الغيب، والله جل وعلا خص نفسه بعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا صدقت بأن الساحر يعلم الغيب جعلت هناك من يزاحم الله جل وعلا فيما خص به نفسه سبحانه وتعالى. ولذلك ادعاء علم الغيب كفر بالله رب العالمين، كفر بالله رب العالمين، وتصديق ذلك أيضا كفر بالله رب العالمين. فالسحر أيها الإخوة والأخوات بقاؤه مؤذن بذهاب الإيمان والعقيدة. ولذلك ما يتعاطى السحر إلا أراذل الناس وفساق الناس ومن الذين باعوا دينهم وإيمانهم. سمعتم أحدا من أهل العلم أو من أهل الطيبة أو الخير أو الأخلاق يتعاطى السحر؟ أبدا، ما يتعاطاه إلا كل زنديق وفاسق وفاجر وبعيد عن الله جل وعلا. فبقاء السحر وانتشاره مؤذن بخطر داهم ذهاب الإيمان وذهاب العقيدة من الناس. وقد ذكر ابن جرير الطبري ونقل هذا أيضا الحافظ ابن كثير الدمشقي في تفسيره العظيم قصة عجيبة، قال ابن كثير: إسنادها جيد إلى عائشة رضي الله عنها، أن امرأة من دومة الجندل أتت المدينة تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بقليل عليه الصلاة والسلام، فقيل لها بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. تقول عائشة: فبكت بكاء عظيما، فسألتها فقالت: إنني فقدت زوجي، زوجها ذهب في تجارة ففقدته. تقول: فأسأل عنه، فجاءتني امرأة ساحرة قالت: تريدين أن تجدي زوجك؟ قلت: نعم. قالت: تفعلين ما أريده منك؟ قالت: لا بأس. قالت: فأتتني بكلبين أسودين، أتتني بكلبين أسودين، فركبت واحدا وركبت الآخر، فطار بنا إلى بابل. تقول: فأتينا إلى رجلين معلقين بأرجلهما، فقال: ما تريدين يا أمة الله؟ قالت: أريد أن أتعلم السحر. فأمراها بأن تنصرف وقال لها إنه كفر. قالت: فأبيت، أبت إلا أن تتعلم السحر. فقال لها: اذهبي إلى تلك النار، اذهبي إلى تلك النار وبولي فيها. تقول: فأتيت إلى نار مؤججة ففزعت، فرجعت إليهما فقال: ماذا صنعت؟ قالت: بلت فيها. فقال لها: ماذا رأيت؟ قالت: لم أرى شيئا. فقال: كذبت، ما فعلت، اذهبي. فذهبت المرة الثانية فخفت، تقول، من النار. فلما رجعت قال: ماذا فعلت؟ فقالت: كذا وكذا. فقال: كذبت، ما فعلت. ففي الثالثة لما ذهبت تقول: بلت في النار فرجعت إليهما فقال ماذا فعلت؟ قالت بلت في النار. فقال لها ماذا رأيت؟ قلت رأيت فارسا مقنعا خرج مني فطار فاختفى في السماء. فقال ذاك الإيمان خرج عنك. نسأل الله العافية. ذاك الإيمان خرج عنك. ثم قال لها خذي حبا فافركيه، ففركته. ثم قال لها قولي ازرع فزرع، قولي احصد انبت فنبت. ثم قال لها قولي احصد فحصد. كل هذا سحر علماها إياه وفقدت الإيمان، فرجعت تبكي تريد حلا. فكلما أتت صحابيا قال لها والله ما ندري ما نقول. تقول عائشة يمنعهم الورع أن يقول لها شيء. والمعنى إخواني وأخواتي أن السحر والسحرة هم مسمار في نعش الإيمان، فيجب على الناس أن يتنبهوا لهذا وأن لا يتساهلوا فيه. الأمر الآخر أن السحر في واقع الأمر أحد مهددات الأمن المجتمعي بل والأممي، ولذلك انتشار السحر يقابله انتشار الفوضى والدمار وابتزاز الأموال وإفساد العلاقات، إفساد العلاقات. فلا يستهان بالسحر على المستوى المجتمعي ولا على المستوى الأممي، لأن وجود السحرة يمثل في واقع الأمر ورم سرطاني إن لم يقضى عليه سيدمر المجتمع بأسره. ولأجل هذا من المهم جدا أن تشدد العقوبات من قبل الجهات المختصة القضاة والمحاكم على هؤلاء السحرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه أمر بقتل، قال حد الساحر ضربة بالسيف، وكان بعض الصحابة يأمرون بقتل السحرة. وحينما أقول يأمرون بقتل السحرة مرجع ذلك إلى الإمام، إلى ولي الأمر، لأنه هو الذي يتولى إقامة الحدود والعقوبات هذه. فثبت عن عمر بن الخطاب وعن حفصة وعن عثمان بن عفان وعن حفصة بنت عمر وعن عبد الله بن عمر وعن جندب بن عبد الله وعن جندب بن كعب وعن جمع من الصحابة أنهم أمروا بقتل كل ساحر وساحرة. ولذلك كان قتل السحرة معروفا في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولأجل هذا آثار السحرة مدمرة، تنزل على الناس صواعق الهلاك وتدمر المجتمع متى ما إن انتشروا فيه. بيوتات كثيرة دمرت بسبب هؤلاء السحرة، فرق بين زوج وزوجه، وفرق بين إخوة أشقة، فرق بين أرحام وبين جيران، بل من السحرة من تسلط على بعض الموظفين في علاقاتهم مع مرؤوسيهم. أمر آخر أن السحرة والسحرة في واقع الأمر سبب من أسباب انتشار الفاحشة والرذيلة، حينما يتسلطون على العفيفات الطاهرات الطيبات. وكم من قصص والله تقطع نياط القلوب وتؤلم من أناس براء وقعوا ضحية لمثل هؤلاء السحر. ومن يتصدى للناس وللإجابة على أسئلتهم ويعايش أحوالهم يعرف خطورة الأمر، أنه لا يجوز الاستهانة به في حال من الأحوال. أمر آخر هذا الابتزاز المالي الذي يمارسه السحرة مع الآخرين. أذكر قصة هنا حصلت. زوجة تتصل وتقول بأن زوجها سحره إنسان عادي وهو رجل مرموق. تقول يأتيه إذا أتى إليه أصبح كالطفل والحمل الوديع بين يديه، وإذا طلب أي مبلغ مالي أعطاه إياه. والقصة التي ذكرتها قبل قليل، هذا الرجل الذي دفع ما يقرب من 3 مليون أعرفه جيدا وهو حدثني بنفسه، وأموال تهدر بسبب هؤلاء السحرة. زد على ذلك أن هؤلاء السحرة هم مشروع تجاري في واقع الأمر، يبتزون ما في جيوب الناس ويغرونهم حينما يبيعونهم الوهم ويمنونهم هذه الأماني التي ربما قتلوا فيها أو أمرضوا أو فعلوا الأفعال القبيحة والعظيمة. آثار السحر في واقع الأمر كثيرة جدا، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى المجتمعي. طيب، ما هو العلاج بالنسبة لمن ابتلي بالسحر؟ لا بد أن نعلم بأن السحر لا يصيب إلا بإذن الله القدري، ولذلك قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. ولذلك السحر نوع من أنواع الابتلاء، لكن ما يضر، لا يضر إلا بإذن الله القدري، إلا بإذن الله القدري. والمسلم مطالب أنه يتحصن من الشرور هذه قبل وقوعها، وإذا وقعت يجب عليه أن يستعمل الطرق الشرعية، يجب عليه أن يستعمل الطرق الشرعية، وأن يحذر من سلوك الطرق البدعية أو الشركية. أما أن يتحصن الإنسان قبل وقوعه في هذا السحر فهذا أمر ينبغي أن يستصحبه المسلم والمسلمة على الدوام. من ذلك أولا أذكار الصباح والمساء، فإنها من أعظم الأمور المعينة على العصمة من هذه الشرور بإذن الله. أذكار الصباح وأذكار المساء، والمتأمل فيها يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما ينبه إلى أنها حافظة للإنسان من الشر بإذن الله جل وعلا. وأعتقد المقام لا يسمح بأنني أسرد الآن أذكار الصباح وأذكار المساء، لكن ولله الحمد الوصول إليها سهل، هناك رسائل صغيرة، هناك يعني مقاطع وتطبيقات، هناك أشياء كثيرة ممكن للإنسان أن يقرأها، سواء من كتاب أو من ورقة أو من حفظه. والمعنى بأن الإنسان يحصن نفسه ابتداء، يحصن نفسه ابتداء بمثل هذه الأذكار. كذلك أيها الإخوة، قراءة سورة البقرة، فقد جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحر. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا عند مسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الشياطين، الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فأذكار الصباح وأذكار المساء مع قراءة سورة البقرة في البيت عاصمة بإذن الله جل وعلا. أمر آخر، إذا خرجت من بيتك تعوذ بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بأنها عصمة بإذن الله تعالى من الشيطان. إذا خرج العبد فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الملك: كفيت وهديت ووقيت، فينصرف الشيطان أو الشياطين تنصرف عنه ولا يكون لها إليه سبيل. كذلك قراءة آية الكرسي في الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر في مسألة الشيطان قال: من قرأ آية الكرسي في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، حتى يصبح. وأيضا قراءة القواقل الثلاثة، من قرأها في الليل وقرأها في النهار حفظه الله عز وجل من الشيطان ومن شركه ومن شره. تقرأ ثلاثا عند النوم، كذلك في النهار في بداية النهار قراءة قل هو الله أحد ثلاثا، والمعوذات أيضا المعوذتين أيضا ثلاثا ثلاثا، هذه عصمة من الشيطان. أمر آخر التصبح بسبع تمرات من عجوى المدينة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سحر ولا سم، يحفظه الله عز وجل من السحر ومن السم. وجمهور العلماء ذهبوا إلى الأخذ بظاهر الحديث وهو أن تكون من عجوى المدينة، ومن أهل العلم من ذهب كسماحة شيخنا ابن باز رحمة الله عليه إلى أن من لم يجد من عجوى المدينة فليأكل سبع تمرات من أي نوع من أنواع التمر، يتصبح بسبع تمرات، هذه وقاية بإذن الله جل وعلا. كذلك المحافظة على الصلوات لا سيما صلاة الفجر والعشاء في جماعة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. إذا صليت الفجر في جماعة أنت في ذمة الله حتى تمسي، وإذا صليت العشاء في جماعة فأنت في ذمة الله حتى تصبح. هذه من الأمور التي تقيك بإذن الله جل وعلا من السحر وتعصمك من السحر. كذلك الأدعية الكثيرة، منها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أنت تستعيذ بالله تعالى بكلماته القدرية وأيضا بكلماته الشرعية من شر ما خلق. ومن أعظم الشرور السحر، هذا الذي قد يقتل ويمرض ويؤذي بإذن الله إذا وقع بإذن الله، ذلك أنه لا يقع إلا بإذن الله. المقصود أنك تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقوله متى؟ في الصباح وفي المساء، والمعنى أنك تلتزم هذه الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، وهذه التعويذات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما علاج السحر بعد وقوعه، فإذا وقع السحر حصل وثبت أن الإنسان مسحور فليحذر الحذر كله من أن يتردد على السحرة أو على الكهان أو على العرافين أو على هؤلاء الدجالين، والواجب عليه أن يصبر وأن يتقي الله جل وعلا، فإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واجب عليه أن يتقي الله، وتقوى الله تمنعه من الذهاب في طريق السحر والشعوذة والدجل، وأيضا يصبر على ذلك، فإن هذا نوع من أنواع الابتلاء. والله جل وعلا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال جل وعلا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولذلك الله عز وجل يبتلي من يشاء من عباده ليرى المطيع من العاصي. الآن طيب نكمل بعد الأذان ما يتعلق بعلاج السحر بعد وقوعه. الحمد لله، ذكرت قبل الأذان ما يتعلق بالتعوذ من السحر قبل وقوعه، وذلك بالاعتصام بالله عز وجل وبما ثبت في الكتاب والسنة من النصوص التي تفيد بأنها عاصمة بإذن الله جل وعلا من ضرر السحر. وأما إذا وقع السحر فإن علاجه على ضربين، الضرب الأول أن يعلم السحر، فإن كان عقدا مثلا أو طلسم أو وضع في تميمة أو شيء من هذا القبيل فإنه أسرع علاج أن يفك هذا السحر، وذلك بقراءة المعوذتين عليه وبتمزيقه وتفكيكه وتقطيعه، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي، وأطلع الله جل وعلا نبيه على مكان السحر فذهب إليه، سحره في مشط ومشاطة وفي مكان في بئر، فلما أخرج قرأ النبي عليه الصلاة والسلام المعوذتين فنجاه الله عز وجل من هذا السحر الذي لم يتأثر به النبي عليه الصلاة والسلام التأثر الكامل، وإنما بقي يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. ولذلك من أسرع العلاج وأنجعه لمن وجد السحر أن يفككه وأن يحل عقده وأن يقرأ عليه بالمعوذتين. أما إذا لم يعلم مكان السحر أو كان سحرا من خلال طعام أو شراب أو شيء من هذا القبيل، فإن الواجب على المسلم أن يسلك الطرق الشرعية في علاج السحر، وأعظم شيء أن يعلم علم اليقين بأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن يتوكل على الله عز وجل وأن يفوض الأمر إليه، وأن لا يلتفت قلبه إلى أحد من الناس، وإنما يتوكل على الله جل وعلا وحده. ثم بعد ذلك يقرأ على نفسه الآيات القرآنية، ومنها مثلا سورة البقرة، لأنه ثبت في الأحاديث أن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة يعني السحرة. كذلك آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن، يقرأها ولها أثر عجيب. أيضا يقرأ القواقل الثلاثة، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويكثر من هذا. أيضا ما ذكره العلماء من قراءة آيات السحر، مثل قول الله عز وجل وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويكرر ذلك. أيضا قول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى، وغيرها من الآيات التي ذكرها العلماء. وأيضا الآيات التي فيها ذكر أسماء الله تعالى الحسنى، فإن هذا من أعظم الأدوية النافعة بإذن الله جل وعلا. أيضا مما ذكره العلماء الاغتسال بماء وسدر، ويروى هذا عن وهب بن منبه ورضيه السلف وكانوا يعملون به، أن يوضع سدر في ماء ويقرأ عليه بآية الكرسي والقواقل أيضا، ثم يغتسل منه كل يوم كل يوم، يغتسل باستمرار يجد لذلك أثر بإذن الله جل وعلا. أمر آخر أن يختار المبتلى بالسحر الأزمان التي هي مظنة إجابة الدعاء، منها حالة السجود فيكثر فيها من الدعاء لله عز وجل. كذلك الثلث الأخير من الليل، هذا وقت التجلي الإلهي، النزول الإلهي، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. هذا من الأوقات العظيمة. كذلك بعد عصر يوم الجمعة، ومعلوم بأن في يوم الجمعة ساعة، من دعا الله جل وعلا فيها وهو قائم يصلي يعني يدعو استجاب الله دعاءه، وهي من صعود الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، أو من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهي ساعة يعني لحظة قليلة وليست كثيرة. فاستثمار هذا الوقت في الدعاء في مثل هذه الساعة سبب بإذن الله تعالى من أسباب إجابة الدعاء. كذلك قبل المغرب قليلا، هذا أيضا مما يستحبه بعض العلماء، وأيضا أن يظهر الإنسان الانكسار والتضرع والتذلل بين يدي الله عز وجل، فيري ربه جل وعلا كامل عبوديته أمام عز ربوبيته جل وعلا، ويسأله سبحانه وتعالى السؤال الخائف المنكسر الضريء الطريح بين يديه. والله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فإن هذا سبب بإذن الله قوي من أسباب الشفاء العاجل بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه من الأسباب. كذلك يجوز الاستعانة ببعض الرقاة الشرعيين المشهود لهم بسلامة الاعتقاد وسلامة المنهاج، يجوز الاستعانة بهم لرقية المسحور أو المريض. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، أو فلينفعه، أو فليفعل. والله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولذلك مهم جدا أن الإنسان إذا شعر بعدم استطاعته على الرقية أو القراءة، لأن السحر تختلف درجاته ما بين شخص وآخر، فلا بأس بالاستعانة بأهل الصلاح من أهل العلم من أهل الاستقامة، والحذر من الدجالين والمشعوذين. ومما يؤسف له ظهور أشخاص في صورة رقاة شرعيين وهم ليسوا كذلك، وإنما هم أناس يستعملون الشعوذة ولكنهم يلبسون لباسا شرعيا. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى تمتمتهم وهمهمتهم، فلهم همهمات وتمتمات وكلام غير مفهوم. وإذا سألك عن اسم أمك فاعلم بأنه دجال، حتى لو لبس عمامة أو علق سبحة أو تمتم بآيات قرآنية فإنه دجال، اتخذ هذا وقاية حتى يصيد الناس ويوقعهم في شباكه. وللأسف الشديد انتشر هذا النوع من الناس، حتى إن بعضهم وللأسف لديه بعض الأشياء التي يقول يخضعها للتجارب، حتى بعضهم أصبح يستعين بالجن، يقول: معي جن يخبرني بما في فلان وفلانة. وهذا لا شك أنه باب خطير من أبواب الوقوع في هذا الأمر العظيم، فهنا يحذر الإنسان. ولذلك للأسف الشديد يعني، ونحن ذكرنا قبل قليل الأسباب، من المهم جدا أننا نعطي للرقاة الشرعيين حقهم ونترك لهم مساحة كبيرة. لماذا؟ لأن كما يقول المثل: الغريق يتعلق بقشة، والناس ليسوا سواء في درجة التوكل والإيمان، فغالب الناس قد يضعف وربما يلجأ إلى ساحر أو كاهن. ولذلك لما توسع دائرة الرقاة الشرعيين المشهود لهم عند أهل العلم بسلامة العقيدة ومتانة الدين والاستقامة، وتجرى لهم اختبارات على أيدي علماء فيمكنون من مزاولة الرقية من دون احتراف ومن دون جعلها وظيفة ولا مهنة، فإن هذا سيحاصر بإذن الله جل وعلا سوق السحرة والدجالين والمشعوذين، ويكون سبب بإذن الله تعالى من أسباب عدم رواج بلائهم على الناس. هذا أمر غاية في الأهمية. ولذلك لا بأس بالاستعانة بهؤلاء الرقاة الشرعيين في مسألة الرقية في مسائل السحر. وأيضا من المهم جدا الحذر من السحرة، ولا يجوز بحال أن توكل المسألة إلى جهة أو إلى نوع من الناس، وإنما المسؤولية مسؤولية الجميع، مسؤولية الجميع. فكما أنها مسؤولية الجهات ذات الاختصاص التي تكافح مثل هذه الخرافات ومثل هذا الشر، كذلك مسؤولية كل فرد من أفراد المسلمين أن يكون جنديا في محاربة هؤلاء السحرة وملاحقتهم والتشهير بهم والتحذير منهم وكشف أمورهم وكشف شرهم للناس. فالله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأقل شيء تقدمه التحذير من هؤلاء السحر وتبليغ جهات الاختصاص عنهم ليقطع دابر شرهم وليحسم مادة فسادهم التي يدمرون فيها الناس. ولا يجوز للإنسان أن يقول: أنا مالي دخل، مالي خص، وش علاقتي؟ ما تدري، لعل الأمر ربما يسلط عليك في قعر دارك في يوم من الأيام، ما تدري، ربما يسلطون عليك أنت أو على أحد أهل أو على أحد أهلك أو أقاربك. ولذلك مسؤولية مكافحة هؤلاء مسؤولية الجميع، ولا يجوز التساهل في مثل هذا الأمر، وهذا أمر شرعي وليس فقط وطني، بل أمر شرعي. الشريعة تطالبنا بمحاربة هذا النوع من الشر وسد هذا الباب من أبواب البلاء على الناس. أسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم، وأسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم وجميع المسلمين من السحر والسحرة والمشعوذين والدجالين، إنه خير مسؤول. وهنا بعض الأسئلة لعلها تكمل النقص الحاصل في بعض جوانب المحاضرة. سؤال يقول: هل السحر حقيقة أم خيال؟ وقد قال الله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أولا، بالنسبة للسحر، في قول جماهير أهل السنة والجماعة أنه حقيقة، ومن أنواعه سحر الخيال، ولذلك السحر حقيقة. فالسحر يقتل ويمرض ويجعل الإنسان في ذهول وفي شرود، وأيضا ربما يجعل الإنسان مستسلما لهذا الساحر. ولأجل هذا ربنا جل وعلا قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن فيه تعليم، فهو يكتسب، وهو من العلوم الضارة والعلوم الخبيثة وليست من العلوم النافعة. فالسحر أخي السائل حقيقة وليس بخيال. ذكر بعض الفقهاء بأنه خيال أخذ من هذه الآية، لكن لو تأملت هذه الآية وجدت بأن السحر حقيقة. ولذلك لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إننا نحن الغالبون، سحروا أعين الناس. لكن في الآية الأخرى قال واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، جاءوا بسحر عظيم، دل هذا على أن السحر حقيقة. لكن من أنواع السحر سحر الخيال، وهذا الذي هو دون الكفر، الذي يستعمل في بعض ما يسمى بخفة اليد أو شيء من هذا القبيل. السؤال الثاني يقول: لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية التي سحرته؟ لا، هو التي سمته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لحادثتين خطيرتين بالنسبة لليهود الذين كانوا في المدينة، منها قضية عفوا في الجزيرة العربية، منها قضية السم في خيبر، سمته، جاء في رواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها، لأن بشر بن الحارث مات بسبب أكله السم، وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها. وأما لبيد بن الأعصم اليهودي فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له الصحابة ألا تقتله، قال لا أريد أن أثير شرا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يثير الشر. وإن قيل بأن المقصود بهذا أن سلم ما أرى الناس السحر قال حتى لا أريد أن أثير شر، خاصة وأن الوحي جاء بذلك، الوحي جاء بذلك. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي يعني هو متكلم فيه في إسناده أنه أمر بقتل الساحر قبل موته بسنة، عفوا عمر بن الخطاب قتل ساحرا قبل موته بسنة، وكذلك حفصة قتلت جارية لها سحرتها، وأيضا يروى عن عائشة رضي الله عنها سحرتها جارية لكن عفت عنها. ولأجل هذا يعني يذكر الفقهاء بأن السحر الساحر إذا قتل بسحره ولو لم يكن كفرا فإنه يقتل بهذا ما دام أنه قتل، أما إذا كان سحره كفر فإنه يقتل ردة كما نص على ذلك جمهور الفقهاء. سؤال يقول ما الفرق بين الساحر والكاهن والعراف؟ عموما هؤلاء الثلاثة يجمعهم السحر والشعوذة. وأما الفرق فالساحر، السحر يعرفه العلماء من حيث اللغة بأنه ما لطف وخفي سببه، فكل ما كان فيه خفة ودقة وخفاء فهو سحر. وأما في الاصطلاح فيقولون بأن السحر رقى وعزائم وعقد وتعويذات ينفث فيها الساحر ويستعملها للإضرار بالناس أو لجمع بين بغيضين أو بين محب وبغيض، هذا هو السحر. ولذلك قالوا السحر يقتل ويمرض وإلى غير ذلك مما ذكرنا. أما الكاهن فهو الذي يخبر عن الأمور الماضية ويخبر عن المغيبات، وأما العراف فهو الذي يخبر عن الأمور المستقبلة، الأمور المستقبلة. هذا التفريق الذي يذكره العلماء. يقول هل ما يسمى بالطاقة الإيجابية فيه محذور؟ الجواب نعم، بالنسبة لهذا هذه الأشياء الجديدة ما يسمى بعلم الطاقة وغير ذلك فله ارتباط بالسحر والشعوذة، ولذلك تجد هناك أفعال لا يمكن أبدا أن تصدر إلا عن طريق هذا النوع من أنواع السحر والشعوذة. وليس طبعا الطاقة كلها من هذا القبيل، وإنما هناك أشياء كثيرة، لكن هي بوابة من بوابات الشعبذة، وعلى المسلم أن يحذر وأن يتقي الله جل وعلا وأن يخافه وأن لا يلج إلى هذه الأبواب التي تقود إلى هذا السحر. هل ألعاب الخفة تدخل في المحذور؟ قديما كانت ألعاب الخفة هذه من أنواع السحر، لكن لما ظهر الآن أنها عرفت يعني طريقة اللعب وكشفت، العلماء الآن ما يدرجونها تحت أعمال السحر، هي صحيح فيها خفة ولطافة وخفاء، فقديما كانوا يجعلونها من جملة السحر، الآن عرفت الطريقة وكشفت اللعبة أصبحت الآن مكشوفة لدى الناس، ولذلك ما يعدونها من السحر، لكنها ليست بجيدة، ليست بجيدة. سؤال من هم هاروت وماروت؟ بالنسبة لهاروت وماروت فيه خلاف طويل من حيث من هما وكذا، والصواب أنهما ملكان أنزلهم الله جل وعلا فتنة للناس، فتنة للناس، ولذلك ما يعلمان أحدا، ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالله جل وعلا خلق الجنة وخلق النار، فجعل للجنة أهلون وجعل للناس أهلون، جعل للجنة أهلون وللنار أهلون، ولذلك ربنا جل وعلا خلق العباد فاختبرهم وابتلاهم، فمن آمن واتقى ربه جل وعلا فله الجنة، ومن عصاه أو دخل في هذه الأمور
فله النار، ولذلك هما ملكان أنزلهم الله عز وجل فتنة للعباد. طبعا ذكرت أن الأبراج، يقول إذا تكلم الجان وقال فلان سحركم هل يصدق؟ الجواب لا، ما يصدق، لأن الشيطان الأصل فيه الكذب وهو عدو، والله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ولذلك لا يصدق الشيطان إذا نطق على لسان المسحور أو الممسوس، ولا يجوز الالتفات إلى قوله لأنه كاذب وربما يريد التفريق وتدمير العلاقات. وفي الحديث الذي في الصحيح أن إبليس يبعث جنوده، إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث جنوده فيأتون فيسألهم فيقول أحدهم ما زلت كذا وما زلت كذا وما زلت، ما زلت به حتى قتل، ما زلت به حتى زنى، ما زلت به حتى سرق، فيقول الأخير ما زلت به حتى طلق زوجه، فيضمه إبليس يحتضنه يقول أنت. ولذلك هذا نوع من أنواع سحر الشياطين، التفريق بين الرجل وبين زوجته. ولذلك القاعدة أن المسحور أو الممسوس إذا قال فلان سحركم أو فلان أعانكم أو كذا لا يصدق ولا يجوز أن يبنى عليه حكم. وأي راقي من الرقاة حتى لو كان من الرقاة الشرعيين حينما يعين اسم العائن أو الساحر فإن هذا نوع من الدجل، ويظهر بأن هذا له ارتباط بالجن وقد أصبح ضحية من ضحايا الشياطين، فلا يصدق ولا يجوز أن يبنى حكم على هذا، لأن الأصل في الشيطان أنه كاذب، فيتنبه لهذا. طيب، أظن السؤال الأخير هذا الفرق ذكرنا أثناء المحاضرة. عموما أحمد الله وأشكره أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على جهودها بدبي، طبعا على جهودها المشكورة والمذكورة. الشكر أيضا لمركز محمد بن سالم بن بخيت على جهودهم أيضا. الشكر لإخواني في هذا المسجد المبارك، إمام المسجد والمؤذن. الشكر لكم على الحضور والاستماع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.